الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الرابع بعد المئة من تفسير قول ما أصل، وهو الرابع من تفسير سورة المائدة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو إلى الصلاة إن كان على غير وضوء، وإن كان على وضوء فوضوءه في هذا الحال على الاستحباب. واختيار الشافعي أن الآية في القيام من النوم فاغسلوا وجوهكم، وحد الوجه من منابت الشعر إلى منابته ومن الأذن إلى الأذن، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. وأصح ما روي في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري رضي الله عنه، وقيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه للمرفقين مرتين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وفي الصحيحين عن عمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه للمرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وأيديكم إلى المرافق من أطراف الأصابع حتى يشرع في العضد، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: امسحوا برؤوسكم، إن كان عليه العمامة اجتزأ بها، لحديث المغيرة: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على مقدم رأسه وعلى العمامة. متفق عليه. وإن لم يكن عليه عمامة مسح على رأسه، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد: ويبدأ بمقدم رأسه ثم يردها إلى قفاه ثم يردها إلى مقدم رأسه. متفق عليه. ويكون المسح مرة واحدة، وما جاء عند أبي داود عن عثمان بتثليث المسح شاد. ويدخل بمسح الرأس مسح الأذنين، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، خرجه أبو داود. وأرجلكم أي واغسلوا أرجلكم، على قراءة الكسر وأرجلكم، فالمراد امسحوها إن كان عليها خفاف أو جارب، ولا يجوز المسح على القدمين خلافا للرافضة، إلى الكعبين، وله أن يشرع في الساق لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، أخرجه مسلم. أبي هريرة رضي الله عنه: وإن كنتم جنبا إما لمباشرة امرأة أو لاحتلام أو نحو ذلك فاطهروا ويغتسلوا على الوجه الأكمل، الذي هو مبين في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله، أخرجه البخاري. وفي الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يديه فغسلهما مرة أو مرتين أو ثلاثة، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده اليمنى أو ثم دلك بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيدي هكذا ولم يردها. متفق عليه. وإن كنتم مرضى إما بسبب جراحات أو غيرها تعجزون فيه عن استخدام الماء خشية الهلكة أو زيادة المرض أو تأخر البرء فيشرع التيمم، أو على سفر لقلة الماء أو جاء أحد منكم من الغائط قضيتم حاجتكم من البول أو الغائط أو لمستم النساء الجماع، كما هو قول ابن عمر رضي الله عنه. وإن كان قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه مطلق المس إلا أن هذا القول مرجوح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فإذا سجد قمز عائشة رضي الله عنها بيده وربما قد تقبل ثم خرج إلى الصلاة ربما فلته امرأته في المسجد، وهذا ليس بناقض للوضوء. فلم تجدوا ماء وعجزتم عن استخدامه فتيمموا اقصدوا صعيدا طيبا ما صعد على وجه الأرض، وهذا هو القول الراجح. وذهب جمهور العلماء إلى اشتراط التربة لحديث حذيفة رضي الله عنه تربتها لنا طهور، خرجه مسلم. والصحيح الأول، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تيمم على جدار وسافر هو وأصحابه بتبوك، وكان طريقهم رمل ولم يذكر شرطية التراب، وذكر التراب في حديث حذيفة على الغالب والله أعلم. فامسحوا بوجوهكم، بدأ القرآن بالوجه والسنة جاءت بتقديم اليدين، وفي بعضها الوجه عن عمار رضي الله عنه إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. فلا حرج في تقديم أحدهما على الآخر وأيديكم. المراد باليد هنا الكف وما إليه إلى الرسق، والمراد باليد في الوضوء إلى المرفق، فإن لفظ اليد تطلق ويراد بها الكف إلى الرسق، وتطلق ويراد بها إلى المرفق، وتطلق ويراد بها إلى الكتف، وكل ذلك يعرف بقرائنه. منه يعني بعضه، ولا يشترط الغبار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نفخ حين ضرب بيديه الأرض. ما يريد الله بهذا الحكم ليجعل عليكم في الدين من حرج مشقة كقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، فيشق عليكم الغسل أو البحث عن الماء أو تأخر الشفاء. فالحال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا. أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، متفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه. ولكن يريد أي الله بهذه الأحكام ليطهركم من الأحداث والجنابات والذنوب، وليتم نعمته عليكم بتكفير ذنوبكم لعلكم تشكرون، أي الله عز وجل على النعم الكثيرة. وهذا دليل على أن مشروعية الوضوء من أعظم النعم. انظر إلى المسلم، ربما توضأ في اليوم 5 مرات، وبعضهم ربما توضأ أكثر من 5 مرات، فجعل الله عز وجل هذا الوضوء نعمة، تكفير الذنوب، تنشيط للجسم، إزالة للدرن الحسي والمعنوي، تقرب إلى الله عز وجل، أمور كثيرة. فأين الشاكرون لله عز وجل على هذه النعم العظيمة؟ وفي أسباب النزول ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس أبو بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي فخذي قد نام، فقال: أحبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقالت: ما شاء الله أن يقول، جعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم: فتيمموا. فقال لأسيد بن حضير وهو أحد النقباء: ما هذه بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. والله يعلم وأنتم لا تعلمون كم من أمر يتألم منه المرء وفيه الخير ومن ورائه البركة، وكم من أمر يفرح به المرء ومن ورائه الشر وربما الهلكة. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، ما على المرء إلا الرضا بالقضاء والقدر، وإن تخوف فليقل: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا. أي والله إذا حملك الله ما لا طاقة لك به تتعب حسيا ومعنويا وذهنيا، وإن عفى عنك سلمك هذه الأحمال والآصار والأغلال، وإن رحمك سلمك، وإن عفى عنك سلمك، وإن تولاك سلمك. فالأمر إلى الله. أما أن يبقى الإنسان كلما جاءه أمر ضاق منه، الأمور لا تنتهي، لا تنتهي تارة داخلية البيت، تارة خارج البيت، تارة في الحضر، تارة في السفر، تارة من محب، تارة من مبغض، تارة من قريب، تارة من بعيد. والله ما تنتهي الأمور التي تؤذي المرء وأحيانا من نفسه. ما هناك ما يؤذيك، لا زوجة تؤذيك، ولا ولد يؤذيك، ولا قريب يؤذيك، ولا بعيد يؤذيك، ولا جار يؤذيك، وتؤذى من نفسك إما بوسوسة، وإما بذنب تذنبه، وإما بفعل تتحمل بسببه آثارا وأغلالا، أو لعدم إحسان تعامل، أو لغير ذلك. الشاهد أن المرء يجعل أمره لله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ربك أريها من ورائها الفرح والسرور. فانظروا إلى عائشة رضي الله عنها، باتت في ليلة، يعني ما بها تأخير الناس ثم عتاب أبيها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وهي ما نامت. لأن الإنسان وإن كان لا مدخل له مثلا في شيء، لكن ما يريد أن يتأذى الناس من ورائه أو يتألم بسببه، فربما همت العقد كيف ترده الضاع، أو كيف تعتذر في ضياعه، أو جيش كامل محبوس. ولكن جاءت البركة، جاء الفرج من الله عز وجل. أراد الله أن يشرع لهم التيمم، لو مشوا ربما وجدوا الماء وتوضأوا واغتسلوا، لكن أراد الله عز وجل أن يشرع لهم التيمم. ولو أراد الله أن يشرع التيمم وهم في الحضر والماء موجود، لكن لما يكون يعني الشأن فرج بعد شدة أعظم في رؤية البركة ورفع الضرر وحصول الخير. وفي فضل الوضوء ما أخرج مسلم عن عمرو بن عبس رضي الله عنه قال: فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إلا خرجت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. خرجه مسلم. وحق هذه الآية أكثر من هذا، فقد ألف شيخنا يحيى حفظه الله رسالة مستقلة في بيان أحكامها، ولكن هذه إشارات تغني عن كثرة العبارات. والعلم أحيانا يؤخذ على سبيل التوسع، وأحيانا يؤخذ على سبيل الاختصار والاقتصار. والموفق من استفاد في جميع الحالات، لأن كثير من الناس إذا وسعت له ضاق صدره من الدرس، وإذا اختصرت له ربما قال: لماذا ما يتوسع، وأين الأدلة، وأين الأقوال، وأين الخلافات. لكن الأمور تارة تمضي بالاختصار، وتارة تمضي بالتطويل والإكثار. وطالب العلم يستفيد من جميع الحالات، يستفيد من جميع الحالات. ولو أتينا إلى الواقع الاختصار ربما أنفع في سرعة التفقه، يعني ربما يمر على أبواب الدين في فترة وجيزة، بينما التطوير ربما يصاب بالملال ويحتاج إلى سنين، فربما لا يصل إلى كتاب العتق إلا وقد نسي ما درسه في كتاب الطهارة. لكن لنجعل شأننا بين تارة تطويل إن احتاج الأمر إلى تطويل، وكله علم فائدة، وتارة اختصار واقتصار إن كان الشأن ذلك. والحمد لله، الإنسان بين فائدتين، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.